الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 28 من دروس فقه السنة أو شرح فقه السنة. الشيخ سيد سابق رحمه الله رحمة واسعة. وما زلنا، هذا هو اللقاء الثالث مع كتاب الآذان، وموعدنا اليوم مع ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن. ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يستحب للمؤذن أن يتصف بالصفات الآتية: واحد، أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا، وهو الإخلاص، وهو الإخلاص. فعن عثمان بن أبي العاص قال: قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على آذانه أجرا. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي، لكن لفظه إن آخر ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن أتخذ مؤذنا لا يتخذ على آذانه أجرا. قال الترمذي عقب روايته: له حديث حسن، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، كره أن يأخذ على الآذان أجرا، واستحب للمؤذن أن يحتسب في آذانه. إذن هذه النقطة، ينبغي على للمؤذن أن يحسن النية في آذانه، وذلك بأن يحتسب آذانه ولا يتخذ عليه أجرا. قال الشيخ العثيمين ابن عثيمين رحمه الله: وأما الجعالة بأن قال: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا بدون عقد وإلزام، فهذا جائز، لا إلزام فيها، تمام، فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بإيه؟ بالمكافأة لما أذن. وقال رحمه الله: لا يحرم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف في وقتنا هذا بالراتب، لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين. الأمر الأدب الثاني الذي ينبغي أن يكون عليه المؤذن: أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر، لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن خزيمة. فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة عند الشافعية، ومذهب أحمد والحنفية وغيرهم عدم الكراهة. يبقى يجوز أن يؤذن من إيه؟ فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة عند الشافعية، أما مذهب الإمام أحمد والحنفية وغيرهم أنه يجوز الأذان بغير طهر طبعا، ولا ومع عدم الكراهة، مع عدم الكراهة، مع عدم الكراهة. وهنا شرط لم يذكره المصنف، وهو أن يكون أو أدب أن يكون مسلما عاقلا ذكرا. قال ابن قدامة، يعني هذا الشرط لم يذكره المصنف، أن يكون مسلما عاقلا ذكرا. قال ابن قدامة: لا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل. وعلى هذا فلا يصح الأذان من مسجل زياع، تمام، كما هو الحال في بعض الدول، يكتفون بوضع مسجل يسمعون من خلاله الأذان دون أن يؤذن بالمسجد مؤذن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وفي إجراء الأذان من الفاسق روايتان، أقواها عدم الأذان للفاسق لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وهنا شرط أدب آخر لم يذكره المصنف: يشترط معرفته بالوقت ويصح آذان الأعمى لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم عبد. قال ابن عمر وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له إيه أصبحت. ولذا فينبغي أن يكون معه مبصر يعلمه بدخول الوقت، يعني لا حرج من أذان الأعمى لكن بشرط يكون يعرفه من بدخول الوقت. قال البخاري رحمه الله باب آذان الأعمى إذا كان له من يخبره. هل تمام؟ يبقى ذكره وخصص له الإمام البخاري بابا في صحيح. هل يصح أذان الصبي؟ تمام، هذه نقطة لم يذكرها أيضا في أداب المؤذن. هل يصح أذان الصبي؟ يرى بعض العلماء صحة آذانه لأن الأذان ذكر ذكر لا يحتاج إلى بلوغ، ومنعه آخرون لأنه لا يعتمد عليه ولا يوثق بقوله. فقال بعضهم إذا كان معه غيره من العقلاء يعني كبار السن بالغين فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فلا يعتمد على الصبي. قال ابن تيمية رحمه الله والأشبه أن الآذان الذي يسقط الفرض عن القرية ويعتمد في وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره هو اللي هو الطفل يعني قولا واحدا، ولا يسقط الفرض ولا يعتد به في مواقيت الصلاة. وأما الآذان الذي يكون سنة مؤكدة في مثل المساجد التي في مصر ونحو ذلك فهذا فيه روايتان والصحيح جواز. يعني ابن تيمية يقول الأذان هذا أذان الصبي لو كان مثلا في قرية، القرية فيها مسجد واحد، هذا المسجد لا يصح فيه أذان الصبي ولا يعتمد فيه على الصبي، تمام؟ لكن لو كان في القرية دي أكثر من مسجد وفي مسجد بيأذن فيه واحد بالغ فيقول المسألة فيها رواية، الرواية الأصح أنه يجوز له أن يؤذن في مسجد أو زاوية كهذه الزاوية التي نحن فيها الآن. ويستفاد من ذلك أنه إذا كثرت المساجد وأذن المؤذنون البالغون فيها وأذن صبيان مميزون في بعضها أن أذانهم صحيح. خلاص صحيح. يقول المصنف رحمه الله أن يكون قائما مستقبلا للقبلة. قال ابن المنذر الإجماع على أن القيام في الآذان من السنة لأنه أبلغ في الإسماع، وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالآذان، وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة، فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح. يعني حتى يبقى الأذان صحيح لكن يكره له عدم استقباله القبلة. قال النووي رحمه الله في هذه الكيفية يصح. الأدب الرابع الذي ذكره المصنف رحمه الله أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا عند قول حي على الصلاة حي على الصلاة، ويسارا عند قول حي على الفلاح الفلاح. قال النووي رحمه الله في هذه الكيفية هي أصح الكيفيات. قال أبو حنيفة وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا. قال أبو جحيفة قال أبو جحيفة وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح. رواه أحمد والشيخان اللي هم مين الشيخان؟ البخاري ومسلم. أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي إنها لم ترد من طرق صحيحة. وفي المغني عن أحمد لا يدور إلا إن كان على منارة، يقصد إسماع أهل الجهتين اللي هو يلف، يعني إلا إذا كان على منارة من فوق يلف حولها، لكن لو هو مش على منارة وعلى مكان واحد ما يلفش بك. وصلت؟ يستحب له أيضا أن يدخل إصبعه في أذنيه، أن يدخل إصبعه في أذنيه. قال بلال فجعلت اصبعي في اذني فاذنت، رواه ابو داود بن حبان. وقال الترمذي استحب بالنداء، وقال الترمذي استحب اهل العلم ان يدخل المؤذن اصبعيه في اذنيه في الاذان. 6 ان يرفع صوته بالنداء وان كان منفردا في صحراء. تمام، ده الادب السادس. عن عبد الله بن ابي عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ابي صعصعة عن ابيه ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اني اراك تحب الغنم والبادية، فاذا كنت في غنمك او باديتك فارفع صوتك بالنداء، فانه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا انس ولا شيء الا شهد له يوم القيامة. الله اكبر. قال ابو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه احمد والبخاري والنسائي. هنيئا لك يا ايها المؤذن شيخ مجدي. يستحب للمؤذن ان يكون صييطا، يعني صييطا، صييطا يعني صييطا يعني صوته عالي جهوري، تمام، حسن الصوت، صييطا بس وحسن الصوت، لان النبي صلى الله عليه وسلم اختار ابا محظورة الاذان لانه كان صييطا. وتقدم في حديث عبد الله بن ابي زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: القيه على بلال فانه اندى منك ايه صوتا. رفع الصوت بالاذان ولو كان منفردا في الصحراء لما تقدم طبعا ذكرناه من الحديث. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أذن أذانا سمحا للمؤذن وإلا فاعتزل. وسبب قوله ذلك فيما رواه ابن أبي شيبة أن مؤذنا أذن فطرب في أذانه، قاعد يتغنى بأذانه. وعلى ذلك ما يفعل كثير من المؤذنين مما يسمونه الأذان السلطاني، وما فيه من التطريب واللحن ليس من السنة في شيء، بل هو من البدعة المنكرة. أنا أود أزل هيا عنصوانا الأذان هذا بهذه الكيفية، يعني ده أصلا أكبر مد في القرآن 6 حركات، ده كده وصل 16 حركة، تمام. ويتغنى طبعا ليس من الأذان في شيء. أما بالنسبة لموضوع الالتفات يمنة ويسرى، فقد قال ابن خزيمة: باب انحراف المؤذن عند قول حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه لا ببدنه كله. فعن أبي جحيفة أنه رأى بلالا كما قلنا الحديث. ولذلك اختلف العلماء هل المقصود الاستدارة بالرأس فقط أم الاستدارة بالجسد كله. والظاهر إدارة الرأس فقط كما هو في رواية ابن خزيمة السابقة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ويمكن الجمع بأن من أثبت الاستدارة على استدارة الرأس، ومن نفاها عن استدارة الجسم كله، تمام. هذا على فرض ثبوت رواية أبي داود في نفي الاستدارة، لكنها رواية ضعيفة، وعليها فيرجح القول بالإيه بالاستدارة، استدارة استدير بجسم كله، يعني ناحية حياة الصلاة على اليمين كده الأول، يعني ما يقول لك الغرض الله حي على الصلاة هكذا ولا يلف بجسمه كله، فأجاز الاستدارة لحديث ابن أبي داود ضعيف. هذا على كما اختلفوا هل جسمه كله يجوز، كما اختلفوا هل يستدير في الهيعلتين الأوليين مرة وفي الثانيتين مرة، أم يقول حي على الصلاة مرتين جهة اليمين ثم يقول حي على الفلاح مرتين جهة اليسار الشمال، أو يقول حي على الفلاح جهة اليمين مرة، أو يقول حي على الصلاة جهة اليمين مرة وجهة الشمال مرة، ثم يعود يقول حي على الفلاح جهة اليمين مرة وجهة اليسار مرة، ويلتفت يمينه وشمال أثناء ترديدهما، ثم يقولها مرة ثانية كذلك، ثم يقول حي على الفلاح كذلك، ثم يكررها كذلك. والأرجح في ذلك الصفة الأخيرة لما ورد في إحدى روايات ابن خزيمة، فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا، يعني ما راح يعلى الصلاة من هنا ما راح يعلى الصلاة من هنا، ما راح يعلى الفلاح يمينا ما راح يعلى الفلاح شمالا. فتكون هذه الصفة أرجح
فجعل يقول في أذانها هكذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا بحياء الفلاح، فتكون هذه الصفة أرجح الصفات لورودها في الخبر، وذلك بأن يحرف رأسه يمينا وشمالا في كل واحدة من الاثنين. تمام. وذكر المصنف رحمه الله قال من الآداب يستحب أن يترسل في الأذان، أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحذر الإقامة أي يسرع فيها. وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق، يعني يوقف بين كل كلمة وكلمة في الأذان، لكن في الإقامة يقولهم إيه ورا بعض بطريقة الحذر. وذكر المصنف رحمه الله ألا يتكلم أثناء الإقامة، أما الكلام أثناء الإقامة أما الكلام أثناء الأذان فقد كرهه طائفة من أهل العلم. تمام. ورخص فيه إيه؟ فيه إيه؟ الحسن وعطاء وقتادة. وقال أبو داود قلت لأحمد الرجل يتكلم في أذانه، فقال نعم، فقال يتكلم في الإقامة، قال لا، وذلك لأنه يستحب فيها ليه، زي واحد رد السلام وهو بيأذن يقول عليكم السلام أو يوجه أو يتكلم. ها الكلام في الأذان يجوز للمؤذن أن يتكلم أثناء الأذان خاصة إذا كان الكلام مشروعا كرد السلام وتشميت العاطس، لأنه لم يمنعه من ذلك القرآن ولا سنة. وقد ثبت عن سليمان بن صرب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يؤذن للعسكر، فكان يأمر غلامه في أذانه بالحاجة يقول روح اعمل كذا وكذا. وإلى هذا ذهب ابن حزم، وقال ابن قدامة في المغني ورخص فيه إيه الحسن وعطاء وقتادة وسليمان. قال أبو داود الأثر الذي ذكرناه قلت يحتمل قوله بمنع الكلام في الإقامة لأنه يستحب فيها إيه الإصراع، وأما من حيث الجواز فإنه جائز الكلام فيها. قال ابن حزم ثم الكلام المباح كله جائز في نفس الأذان وإيه والإقامة في نفس الأذان في أول الوقت وقبله. قبل أن نشرع في هذا نذكر بعض الأشياء. حكم الطهارة التي ذكرناها يستحب أن بعض الأداب التي يذكرها المصنف يستحب أن يؤذن قائما. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من أحفظ من أهل العلم أن السنة أن يؤذن قائما، وانفرد أبو ثور فقال يؤذن جالسا من غير علة. وفي حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قم فأذن، وكان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما، فإذا كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدا، يعني مش قادر يقف على رجليه عاجز. تمام. فإن لم يكن له عذر كره له ذلك وصح آذانه. ويجوز للمسافر الآذان راكبا. تمام. فقد ثبت أن ابن عمر كان يؤذن على البعير فينزل فيقيم. تمام. هذا ثابت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كما يستحب أن يؤذن على مكان مرتفع، وذلك لما رواه أبو داود برضو من الآداب عن امرأة من بني النجار قالت كان بيتي من أطول بيوت بيت حول المسجد، وكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بالسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه تمطى ثم قال اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك. قالت ثم يؤذن. قال ابن عثيمين رحمه الله ولا فرق بين أن يكون العلو بذات المؤذن مؤذن نفسكم طويل، أو بصوت المؤذن كما هو الموجود الآن بمكبرات الصوت بمكبرات الصوت. هذا احنا قلناها يستحب وضع اصبعه في اذنيه لانه ورد في احدى روايات الحديث السابق رايت بلال يؤذن ويدور وتتبع فاه هنا اصبعه في اذنيه. قال العلماء وفي ذلك فائدتين في وضع الاصبع في الاذن فائدتين. قال العلماء في ذلك فائدتان. الفائده الاولى احداهما انه قد يكون أرفع لصوته، يعني إيه لما بيحطه بالسمع نفسه فيقدر فيعلي يرفع صوته. الثانية تمام الفائدة الثانية أنه علامة للمؤذن ليعرف من رآه من على بعد أو كان به صمم أنه يؤذن. يعني معروف أن واحد أول بحط لي بقدر بيأذن حتى لو أنا شايفه من بعيد من سمع صوته أعرف أنه هو بإيه، أنه هو بيأذن. تمام، هذا فيما يخص وضعه الأصبع في الأذنين. يقول المصنف رحمه الله: الأذان في أول الوقت وقبله. الأذان يكون في أول الوقت من غير تقديم عليه أو تأخير عنه، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول الوقت. تمام، إذا أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني حتى لا يقع الاشتباه، حتى لا يقع الاشتباه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلال يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. والحكمة في جواز تقديم الآذان، تقديم آذان الفجر على الوقت، ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه قال: لا يمنعن أحدكم آذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الأذان، يعني برضو ما ينفعش ننبه به لا بصفيحة ولا بتعب ألفاظ الأذان. رواه الطحاوي والنسائي أنه لم يكن بين أذان وأذانه وأذان ابن مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. وبرضو ده في الصعيد عندنا حاجة اسمها الأولى يقعد يقرأ فذا يقول في تواشيح كده من غير أذان، هذا باطل في صلاة الفجر وصلاة الجمعة، هذا ليس من السنة في شيء، بل هو من البدعة. والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم آذان بلال من صحوره، فإنه يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم ونبي نائمكم. تمام. يقول المصنف رحمه الله: الفصل بين الآذان والإقامة. يطلب الفصل بين الآذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها، لأن الآذان إنما شرع لهذا، الآذان أصلا موجود ليه؟ نبدأ شنبي الناس هذا. تمام. وإلا ضاعت الفائدة منه، والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة. وقد ترجم البخاري فقال: باب كم بين الأذان والإقامة، ولكن لم يثبت التقدير. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكين دخول الوقت واجتماع المصلين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل، فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة حين يرى. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. الأدلة التي وردت في الفصل بين الأذان والإقامة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أن رسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال: اجعل بين آذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا كان داخله لقضاء حاجته. وهذا حديث ثبت ذلك من حديث أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأبي هريرة وسليمان الفارسي، ولا يخلو كل منهما من مقال. الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: بين كل آذانين صلاة، وهذا حديث صحيح رواه البخاري. الصلاة حتصلي ازاي لما فيش وقت بين الأذان والإقامة؟ تمام. الدليل الثاني على ان في فترة بين الأذان والإقامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل آذانين صلاة. لو ما كانش طب الصلاة دي هتكون ازاي لما فيش إقامة، لما فيش فترة بين الايه بين الأذان والإقامة؟ تمام. والمراد بالآذانين الأذان والإقامة. والدليل الثالث ما ثبت من حديث أنس وغيره: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن ابتذروا السواري وصلوا ركعتين، يعني كل واحد خرج جلس خلف عمود وصلى ركعتين. والمقصود من ذلك تمكن الناس من أداء من إدراك الصلاة. قال ابن بطال رحمه الله الذي شرح صحيح البخاري: لا حد لذلك غير تمكين دخول الوقت واجتماع المصلين. يقول المصنف رحمه الله: من أذن فهو يقيم. يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء، ولكن الأولى أن يتولى المؤذن الإقامة. قال الشافعي: وإذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة. وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو إيه؟ يقوم. فيها حديث ضعيف: من أذن فليقم. قال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا. قال المصنف رحمه الله: متى يقام إلى الصلاة؟ متى يقام إلى الصلاة؟ قال الإمام مالك رحمه الله: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إني أرى ذلك على طاقة الناس، فإنهم منهم الثقيل والخفيف. وروى ابن المنذر أن عن أنس أنه كان يقوم إذا قام المؤذن قد قامت الصلاة. إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. الخلاف في هذه المسألة، مسألة القيام للصلاة، تمام، بين أهل العلم، خلاف العلماء. قال في المغني: يستحب أن يقوم المأموم إلى الصلاة عند قول المؤذن قد قامت الصلاة. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل الحرمين، يعني مكة والمدينة، عند وقال الشافعي: يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة، يعني الناس تقوم إذا فرغت المؤذن من الإقامة، كلام الشافعي. وقال أبو حنيفة: يقوم إذا قال حي على الصلاة، تمام. ولا يستحب عندنا الحنابلة أن يكبر الإمام إلا بعد الفراغ المقيم من الإقامة. الإمام يقول شاء الله أكبر للصلاة إلا إذا انتهى المقيم من إقامة. وعلى هذا جل الأئمة في الأمصار، وما نقل عن الإمام أبي حنيفة أنه يكبر إذا قال المقيم قد قامت الصلاة، فهو قول غير مصحح في المذهب، بل الصحيح والمفتى به عندهم كرأي الجمهور، جمهور العلماء. يعني بعض الأحناف قالوا: لا، ده أول ما يقول قد قام الصلاة يقول الله أكبر، وزي لسه خلاص أذان. وقال مالك في الموطأ: لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإني منهم إيه؟ الثقيل والخفيف. وقد تقدم في حديث أبي قتادة: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني. فهو يفيد أن القيام إلى الصلاة منوط برؤية من؟ الإمام مقبلا إليها، مقبلا إيه؟ إليها، مقبلا لهذا فيما يتعلق الوقت الذي بين الأذان إيه؟ القيام في الوقت الذي إيه؟ القيام إلى الصلاة. طيب، يقول مصنف رحمه الله رحمة واسعة: الخروج من المسجد بعد الأذان. ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن وعن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا بعذر أو مع العزم على الرجوع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى إيه؟ يصلي. وإسناده إيه؟ صحيح. وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: خرج رجل من المسجد بعد آذان المؤذن فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وأصحاب السنن. وعن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه. يا رب سلم. أين من يسمع المؤذن ولا يجيبه؟ أعوذ بالله. اسمع: الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق، من سمع منادي الله ينادي يدعو حي على الفلاح ولا يجيبه. رواه أحمد والطبراني. قال الترمذي: وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال العدوي: ضعيف جدا. أنهم قالوا: من سمع النداء فليجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم: هذا على التغليظ والتشديد، ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر، ولا رخصة في ترك الجماعة إلا إيه؟ من عذر، تمام. الأذان والإقامة للفائتة. من نام عن صلاة أو نسيها، نام عن صلاة نسيها، من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن لها ويقيم حينما يريد صلاتها. ففي رواية أبي داود في القصص، في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس، أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى، فإن تعددت الفوائد استحب له أن يؤذن، أن يؤذن أذان واحد يعني، ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة إقامة. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل يقضي صلاة كيف يصنع في الأذان، قال فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع عن ابن جرير عن ابن جبير عن أبي عبيد عن نافع عن نافع عن ابن جبير عن أبي عبيدة ابن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من اليوم ما شاء الله، فقال حتى ذهب من الليل ما شاء الله، قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر، ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى يبقى أذن كل الفوائد أذان أذان واحد. يقول العدوي إسناده ضعيف، إسناده ضعيف. قال الشوكاني: استدل به على الحديث السابق على مشروعية الأذان والإقامة في الصلاة المقضية، ده الحديث بتاع الصلاة نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت نحوه يوم الخندق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى كما قلنا. قال ابن عثيمين رحمه الله: ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة تمام، فلا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، لأن احنا اتفقنا أن الأذان فرض كفاية. قال الشيخ العثيمين: ولكن إذا كان الأذان في بلد قد أذن فيه للصلاة فلا يجب عليهم الأذان اكتفاء بالأذان العام في البلد، لأن الأذان العام في البلد حصل به الكفاية وسقطت به الفريضة، احنا قلنا الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال ابن تيمية رحمه الله: وليس الأذان بواجب للصلاة الفائتة، يبقى الأذان ليس به واجب الصلاة، وإذا صلى وحده أداء أو قضاء وأذن وأقام فقد أحسن، يعني على وجه الاستحباب، وإن اكتفى بالإقامة أجزأه، وإن كان يقضي صلوات فأذن أول مرة وأقام لبقية الصلوات كان حسنا أيضا. هذا كلام من؟ ابن تيمية رحمه الله. وكذلك إذا جمع بين الصلاتين كما يجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء، وفي عرفة بين الظهر والعصر، وكذلك إذا جمع بين الصلاتين أذن للأولى وأقام لكل صلاة، لما ثبت في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وكذلك في مزدلفة أذن ثم أقام وصلى المغرب ثم أقام وصلى العشاء. خلاف أهل العلم في مسألة الأذان للصلاتين، اختلف العلماء في الأذان والإقامة لصلاتين المغرب والعشاء المجموعتين ليلة مزدلفة، فذهب الحنفية إلى أنهما تصليان بأذان واحد وإقامة واحدة، يقيم للمغرب ويسلم ثم يقوم ويقول استوى الله أكبر وصلي العشاء، وذهب بعضهما منهم سفيان الثوري أنهما تصليان بإقامة واحدة بدون أذان تمام، وذهب بعضهما منهم مالك إلى أنها تصليان بأذانين وإقامتين، وذهب بعضهما منهم إسحاق بن راهوية إلى أنهما تصليان بإقامتين بدون أذان، وذهب بعضهما منهم الشافعي أحمد إلى أنهما تصليان بأذان واحد وإقامتين. وسبب الاختلاف تعدد الروايات، روايات الحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، وبما أنه خلاف على واقعة واحدة فإن ابن القيم وأمثاله من المحققين حكموا على متون هذه الروايات بالاضطراب، يعني مضطربة، وإذا قلنا احنا الحديث المضطرب لا يعمل به، تمام. وصححه رواية جابر التي تتتبع حجة النبي صلى الله عليه وسلم نولها إلى آخره. ورواية جابر هو أنه صلى الله عليه وسلم صلىهما بأذان واحد ويقمة. وهذا هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهم الله، وهذا هو الراجح. واختلفوا في حكم الجمع إذا وصل مزدلفة قبل دخول العشاء، فالمشهور من مذهب أحمد أنه يصلي كل الصلاة في وقتها لأنه عذره في الجمع قد زاد، ده مذهب أحمد. وقال بعضهم أنه يؤخر المغرب حتى يدخل وقت العشاء ليجمع بينهما تحقيقا للجمع المشروع في هذه الليلة. وذهب بعضهم إلى أنه يصليهما جمعا متى وصل، سواء في وقت المغرب أو بعد دخول وقت العشاء، وهذا هو الأرجح لأنه حصل الجمع المراد وحصل به الصلاة بين الوصلين. يقول المصنف رحمه الله: أذان النساء وإقامتهن. قال ابن عمر رضي الله عنه: ليس على النساء أذان ولا إقامة. رواه البيهقي بسند صحيح. تمام. وإلى هذا ذهب أنس والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: إن أذن وأقمنا فلا بأس. وروي عن أحمد: إن فعلنا فلا بأس، وإن لم يفعلنا فجائز. وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسطهن. رواه البيهقي. يقول العدوي إسناده ضعيف. وصححه الإمام الألباني رحمه الله. ولكن مما ينبغي التنبيه عليه أنه إذا أذنت فيكون صوتها بحيث تسمع من معها من النساء فقط، ولا يتعدى ذلك فيسمعه فلا يسمعه الرجال يقول المصنف رحمه الله: دخول المسجد بعد الصلاة فيه. قال صاحب المغني: ومن دخل مسجدا قد صلي فيه فإن شاء أذن وأقام. نص عليه أحمد لما روي الأثرم وسعيد المنصور عن أنس أنه دخل مسجدا قال قد صلوا فيه فأمر رجلا فأذن بهم وأقام فصلى بهم في جماعة، وإن شاء صلى من غير آذان ولا إقامة. فإن عروة قال: إذا انتهيت إلى المسجد قد صلى فيه ناس أذنوا وأقاموا فإن آذانهم وإقاماتهم تجزئ عمن جاء بعدهم. وهذا قول الحسن والشعبي والنخعي، إلا أن الحسن قال كان أحب إليهم أن يقيم، وإذا أذن فالمستحب أن يخفي ذلك ولا يجهر به لئلا يغر الناس بالآذان في غير محله، عشان الناس بتخدش تقول لك ده آذان في غير وقته وفي غير في غير وقته وفي غير محله. نذكر الخلاف في هذا الموضوع. قال ابن قدامة: من دخل مسجدا فقد صلي. قال ابن قدامة: من دخل مسجدا كما ذكرنا. تمام. وقال عروة: يجوز أن يقيم في مكان الذي أذن فيه. تمام. يجوز أن يقيم في مكان دي ملاحظات مهمة. تمام. أو في مكان غيره، لكن إن كان المؤذن يؤذن خارج المسجد، إذا كان المؤذن يؤذن خارج المسجد، فالسنة أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان، وذلك بأن تكون بالمسجد. فعن عبد الله بن شقيق قال: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد، وكان عبد الله يفعله. أهل مطروح يفعلونها إلى يومنا هذا، يؤذنون خارج المسجد. لا يقيم المؤذن حتى يأذن له الإمام، لأن بلالا كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. الأذان من حق المؤذن والإقامة من حق الإمام. من الملاحظات أيضا: إذا صلوا بلا آذان ولا إقامة صحت صلاتهم، الصلاة صحيحة، ولكن كره لهم ترك الآذان، وتقدم ذلك بشرط أن يكون الآذان قد أذن بعد النصف. تمام. الأفضل لكل مصلي أن يؤذن ويقيم. الأفضل لكل مصلى أن يؤذن ويقيم إلا أنه كان يصلي إلا إن كان يصلي قضاء يصلي إلا إن كان يصلي قضاء أو في غير وقت الأذان لم يجهر به لا يجهر به. أما إن كان في الوقت وهو في بادية ونحوها استحب له الجهر بالأذان ورفع الصوت به، ودليله حديث أبي سعيد الخدري. ستة من الملاحظات أيضا، لا يؤذن إلا المؤذن الراتب، وذكرها المصنف، ولا يتقدم عليه أحد لما ثبت أن بلال كان يؤذن صلى الله عليه وسلم ولا يتقدم عليه أحد من الصحابة. يقول المصنف رحمه الله، ولا يجوز أن يؤذن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه، أو يتخلف فيؤذن غيره مخافة فواته وقت التأذين. تمام. أيضا من الملاحظات، إذا تشاح اثنان في الأذان، يعني ده يقول أذن أنا أذن ثاني أذن، قدم أفضلهما في الخصال المعتبرة، كأن يقدم الأندى صوتا، فإن تساويا في جمال الصوت من كل الجهات أقرع بينهما بك نرمي قرعة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس الأندى تمام الأندى صوتا فإن تساويا من كل الجهات أقرع بينهما، لقوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه إيه لاستهم. تمانية، لا يؤذن ولا يقام للشيء من النوافل ولا العيد ولا للعيدين ولا للاستسقاء والكسوف ولا لصلاة الجنازة إلا أنه يقول في الكسوف الصلاة إيه جامعة، وأما العيدان والتراويح فرحمه فلم يرد فيهما شيء من ذلك. تسعة، في البرد الشديد أو المطر الشديد يقول المؤذن بعد حي على الفلاح ألا صلوا في رحالكم. تمام. فعن ابن عمر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في رحالكم، وهذا حديث رواه البخاري. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال لمؤذن في يوم مطر إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم. قال فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال أتعجبون من هذا، قد فعل ذا ما من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والضحط أي الزحلق. يعني قال نووي فيه أنه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان وفي حديث ابن عمر تقال بعده، والأمران جائزان كما نص عليه الشيخ، سأقول تم قولها في داخل الأذان أو قولها بعضه لا زال فلا حرج. المسألة العاشرة، إذا تأخر المؤذن عن الأذان تمام فإنه يجوز له أن يؤذن إذا كان وقت التأخير قليلا، فإذا طال الوقت وكان قد أذن في وقد أذن في البلد وعلم الناس بدخول الوقت فالأولى عدم الأذان حتى لا يشوش على على الناس، إلا أن يكون هو المسجد الوحيد الذي يعتمد عليه الناس ولم يكن قد أذن فيه أو أذن فيه أحد، فيشرع رفع الأذان ولا بأس بذلك لأنه ليس فيه تشويش. تلي أذن مثلا بعد ربع ساعة بعد عشر دقائق، لو أذنت المساجد الثانية خلاص يكفي انت أقني فقط. الفصل بين الأذان والإقامة، قلنا يجوز الفصل بين الأذان والإقامة بالكلام وغيره، ولا تعاد الإقامة وإن طال الفصل. فعن أنس بن مالك قال أقيمت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم يناجي رجلا في جانب المسجد فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم، يعني خد فترة كبيرة يكلم واحد تمام وما قام اشتن. وروى البخاري وتذكر رواه البخاري وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوما أنه جنب بعد أن أقامت الصلاة فرجع إلى بيته فاغتسل ثم عاد وصلى بأصحابه بدون قام. فمهما تأخرت الفصل بين الصلاة والإقامة فلا. يقول المصنف رحمه الله ما أضيف إلى الآذان وليس منه، ما أضيف إلى الآذان وليس منه، ما هو الذي أضيف إلى الآذان وليس منه؟ تمام. نعم ما أنا قلتها، أنا أسمع الكلام، قلت أذان غير المؤذن الراتب لا يجوز أن يؤذن عن غير المؤذن الراتب إلا بإذنه أو أن يختلف، قلتها ها فيؤذن غيره مخافة فوات وقت التأذين، انه ذكرت هذا. ما اضيف الى الاذان وليس منه ما هو؟ نتحدث عنه ان شاء الله في اللقاء القادم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.